هكذا. إذا الإنا ليس معناه التضحية، أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه. والإنا لغة ما في باللغة العربية أدنى الشيء يعني غطاه، وإنما اقترب منه أو اقترب إليه حسب العبارة. فإذا يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يقربن إليهن أي إلى وجوههن. هنا بقى يقال هذا النص عام، ما بنعرف يا ترى، بنعرف نحن في الجاهلية كما نرى اليوم بعض العراقيات تمشي الوحدة وألقت على رأسها العباءة وكل شيء هنا في صدرها مبين، هكذا كانوا في الجاهلية. وعليكم السلام. فأمر الله عز وجل النساء المسلمات يدنين عليهن من جلابيبهن، أي هذا الإناء مطلق بيانه في السنة. هنا الجواب، لا يجوز أولا كما شرحنا آنفا تفسير الإناء بمعنى التغطية، لأنه لا أحد يقول بهذا، سواء اللي سمح بالعين الواحدة أو بالعينتين كلتيهما بعد. المعنى الآية الإناء هو التقريب، تقريب الجلباب إلى الوجه. الوجه هو هذا القرص الذي يواجه الإنسان به لأشياء. السنة العملية والسنة القولية حددت وضعت حدودا لهذا الإناء، ما يكون إناء في مبالغة وفي تعمية، ولا في إناء في تساهل بحيث يظهر شيء لا يجوز شرعا، وإنما ذلك كما قال في حديث أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. ولذلك شعرنا بأن بعض المشايخ هناك لجأوا إلى سبيل هم لا يعترفون به ونحن معهم، وهو السبيل تحكيم العقل وتحكيم الرأي والفلسفة، لأنهم أخذوا يقولون أنه ما يجوز أن يكون وجه المرأة يعني ليس بعورة، لأنه أجمل ما في المرأة هو وجهها. طيب هكذا تثبت الأحكام الشرعية بالآراء التي نحن ننتقدها على الآخرين الذين يخالفون النصوص بمجرد الرأي؟ ولذلك نحن عرضناهم بشيئين. الشيء الأول، إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها، فما هو أجمل ما في الرجل بالنسبة إليها؟ القضية متقابلة تماما، وجه المرأة بالنسبة للرجل أجمل ما فيها، ووجه الرجل بالنسبة للمرأة أجمل ما فيه. إذا قولوا بأنه ينبغي على الجنسين أن ما يشوف بعضهم البعض إطلاقا، لأنه أجمل ما في الرجل الوجه. وقلنا شيئا آخر، سلمنا أجمل ما في المرأة وجهها، تعلمنا منهم السؤال الثاني بطريقة طبعا غير مباشرة، ما هو أجمل ما في وجه المرأة؟ عيناها. لا عيناها ما سمعت الشاعر شو بيقول، لا تحارب بناظريك فؤادي، بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية. فأجمل ما في وجه المرأة إيش إذن؟ عيناها. إذن عموها.
فكيف يبيحون لها
كسبة؟ عموها. إذن نرجع بها لإيش؟ التغطية التي لا يقول بها إنسان إطلاقا. هذا من شؤم الفلسفة ومن شؤم أخذ الأحكام الشرعية بالرأي. والله يرحم بعض علماء السلف، أظنه مالك كان ينهى عن طريقة الرأي هذه. ليه؟ قال لأنه كل يوم بيجونا برأي، يصبح الإنسان في رأي ويمشي في رأي آخر، لأنه ما بتنتهي هذه القضايا إطلاقا. وهي تجربة أمامنا، هم يقولون أجمل ما في المرأة وجهها، نحن نقابلهم أجمل ما في الرجل وجهه. شو استفدنا من المنطق هذا؟ استفدنا تحريم كشف المرأة لوجهها، إذا يلزمكم أن تحرموا على الرجل أن يكشف عن وجهه أمام المرأة. واستفدنا منهم أنه أجمل ما في الوجه عيناها، فإذا عموها أيضا، وربنا خلقها بصيرة كما خلق الرجال، وهكذا. لذلك نقول وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والحقيقة أن الإنسان يشعر بالراحة للنصوص الشرعية حينما تترك بدون تأويل. وأنا أعجب من أخواننا أهل الحديث أنهم ينقمون على علماء الكلام تأويلهم لآيات الصفات، ينقمون عليهم ذلك ونحن معهم، ويسمون تأويلهم تعطيلا. لكن ينبغي أن يتذكروا معنا بأن هناك نوعا آخر من التعطيل، وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية. فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم: فقامت امرأة سفعاء الخدين، لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية، لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها، تأخذ القضية قوة، كما قال الإمام البيهقي أن هذا الحديث قوي، حديث أسماء وحديث عائشة، لأنه عمل الصحابيات كان على هذا. وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها، لا أيضا عقلا وإنما نقلا، لأنه وقع ذلك في العهد الأول. ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل، ردا على بعض أخواننا من أهل السنة في لبنان، يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة، قالوا أنه ستر المرأة لوجهها بدعة. نحن ما نقول هذا، نقول هذا أفضل وننصح بذلك، لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم. طيب غيره شو عندك؟
أورد بعض من كتب في مسألة النقاب زيادة في حديث الخدامية، وموجود في مسجد الرياضة
بسنة غير صحيح هذا. إسناد غير صحيح، كنا تكلمنا أظن معك، تذكر؟
لا ما أذكر، هذا ما تكلم.
إذن؟ ما تذكر يعني؟
أعرف رأيك حتى فيه يعني.
عجيب. نعم. هل هذا صحيح نقول لهذا الأخ؟
هو عبد القادر السندي أورده وبصححه.
نعم. إيه. هذا الزيادة هذه غير صحيحة، وأنا تكلمت عليها أظن في الطبعة التي أعدها الآن من الحجاب، ما شفت بعد. هذا لا يصح، ومع ذلك أقرأ النص شو بيقول.
النص مش أمامك،
مش أمامك،
لكن في يعني الزيادة اللي هو أنه جاي يعرضها للزواج أو شيء من هذا.
طيب، حب أنه الزيادة صحيحة، على ماذا تدله؟
حب الزواج.
لا، بالنسبة لموضوع الخلاف
كشف الوجه.
طيب، من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعموه للرسول عليه السلام لعله يخطبها؟ الرسول عليه السلام أم غيره؟
غيره.
طيب، إذا كيف رأى ذلك الحرام؟ هذا يعني يدخل في الكلام السابق، تكلف في جر النصوص، وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا، لأني أنا راجعت هذا في مستدر يعلى، الآن ما أذكر شو سألته بالضبط.
شو الحديث هو شبهه؟
نعم؟
شو الحديث هو؟
أنه هذه الخفعمية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام، فقالت له: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة، فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاسمة لظهور المخالفين، لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، وأيضا الحجة هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة، ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد وإلى آخره فينبغي إيش أن تستر وجهها. نقول: شو بدكم فتني أكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخاتمية وبين الفضل، لدرجة أنه الفضل راكب وراء الرسول وهو بيأكد نظره فيها، والرسول لا يزيد على إيه أنه يسر وجهه للشق الآخر. كان بقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ، حتى قلت لأحدهم: افرض هذه القصة وقعت معك تماما، يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك وأمامك امرأة جميلة بتسألك، شو بتساوي؟ بتقول استري وجهك ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام؟ ما استطاع أن يجاوب، لأنه حقيقة محرج موقفه، لأنه إن قال أنا بقول أستر خالف الرسول عليه السلام، وإن قال لا ما بأمرها، إذا لماذا لا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة؟ هل قصة في رواية أنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها، أنا بعيد العهد الآن، هو دفعها مشان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها؟
هذا المقطع مو صحيح.
هذا المقطع مو صحيح، لأنه هني ليش بيجيبوا الرواية هاي؟ فكروا يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي، مع أنه مثل ذي كان تحت المطر صار تحت المزراق. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام، لكن الراوي هو اللي عم يروي أنها وضيئة وجميلة
وإلى آخره.
إيه كمان هذا له جواب، لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة: لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فالانتقاب هو شد الثوب هكذا، لكن هذا جائز شرعا وهو السدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا، فالسدل هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخفعمية كانت محرمة، كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر، ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق نحن نقول يشرع السدل استحبابا، هم يقولون وجوبا، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ هن بيقولوا كانت محرمة. الجواب: المحرمة تمنع من الانتقام لا من السدل. ثمان قاطين. أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر، قال أنه كان ينظر إلى لباسها، هذا أعجب ما ينظر. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره. شتو بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول، العهد الأنور. تجينا هذه الأحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها، كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث صفات تماما.
أيوة. قائم على الجهتين.
نعم.
إن كانت محرمة أو غير محرمة الدليل قائم.
قائم لا يزال. أين؟ نعم. جاء دوري يعني. جزاك الله خير. بسم الله.
بس مرة ثانية.
بس مبين علي. اسمح لي شوي. مبين عليك إنك غشيتها. حطيت قطة إضافية يعني.
لا في يا شيخ
انا صح حلوه يعني. شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟
بالنسبه لل